له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحياناً كان يأتيه في مهمات غير الوحي، ومن ذلك أنه كان إذا دخل شهر رمضان من كل عام أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليدارسه القرآن خلال شهر رمضان كله، ينزل ليدارسه الآيات التي أوحيت إليه صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في كل رمضان على جبريل، وفي لفظ وأجود ما يكون، أي رسول الله في رمضان حين يلقاه جبريل كل ليلة يدارسه القرآن. طوال سني بعثته صلى الله عليه وسلم ما يمر شهر رمضان إلا وأتاه جبريل ليعرض عليه القرآن في كل ليلة من لياليه مدارسة قائمة تجري بين رسول الله والأمين جبريل، يتدارسان القرآن. يعرضه النبي على جبريل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل عليه السلام يستمع، ويقرأ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، وهكذا. هذا هو العرض عليه، يحدث ذلك في كل عام مرة في شهر رمضان. حتى كان العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض جبريل عليه القرآن مرتين. أليس في هذا التخصيص لشهر رمضان بالذات دليل على أن لهذا الشهر مع القرآن تاريخاً قديماً وصلة عميقة راسخة؟ بلى. ولذلك نرى أنه عندما ذكر اسم هذا الشهر في القرآن، وهو الشهر الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن، ذكر معه نزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ألا يكون لنا مع القرآن بعد هذا كله صلة خاصة في شهر رمضان؟ حري بنا ذلك والله. ولكن السؤال المهم، ما نوع هذه الصلة؟ أيها الإخوة، أيها المسلمون، إذا كنا نؤمن بأن أعظم كتاب في الوجود هو كتاب الله، لأنه ليس كلام بشر، إنه كلام الله الخالق البارئ الحكيم العليم، ونؤمن بأنه الدستور الذي فيه الخير والسعادة للبشرية جمعاء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إذا كنا نؤمن بهذا فينبغي أن نعرف موقفنا من عظمته وأثر إيماننا بهدايته على حياتنا، وموقفنا من كونه دستور السعادة. عباد الله، ينبغي أولاً أن ندرك أننا بدون القرآن لا شيء، كما هو شأن كل كافر بالقرآن فإنه في ميزان الله لا شيء، بل الأنعام أهدى منه، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال في مقام آخر: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإنسان في العموم كرمه الله بالعقل والإرادة والأمانة، بالعقل والإرادة والأمانة، فإن استخدم هذه النعم والعطايا الربانية بمقتضى التكريم، أي استخدمها في الاستجابة لله والإيمان بالوحي، حصل له التكريم. بعقله يستجيب، وبإرادته يستجيب، وبتكريمه يتحمل الأمانة. وفي الوجه المقابل، لو كان أكثر الناس غنى وأقواهم وأعلاهم تقانة أو صناعة، ثم أبى أن يستخدم عقله في معرفة الحق وأصر على ذلك، ورفض أن يحفظ أمانة الإيمان وأن ينقاد لأمر الله، رده الله بالرغم من غناه وقوته وتقانته وصناعته إلى أسفل سافلين، وسماه جاهلاً، وسماه دابةً، وسماه أعمى، وسماه أصم، بل وسماه ميتاً. وهذا هو صريح القرآن، إذ وصف أمثاله كذلك بالخشب المسندة: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. كيانهم منخور، أشباح بلا أرواح، وأجسام بلا أحلام. إذن فالقرآن هو الذي رفعنا الله به، وهو الذي رزقنا به الكرامة على حقيقتها، وإنا بدونه لا شيء. يجب أن يستقر هذا في أذهاننا، ويكون هو موقفنا الأول. الموقف الثاني: تدبر القرآن. ما الفائدة من كتاب به عزنا ونجاتنا وكرامتنا ورشدنا، ثم نهذه هذًا فلا نفهمه ولا نتدبره؟ ما الفائدة؟ هل خصصنا وقتًا نتدبر فيه كلام ربنا فضلاً عن مجرد تلاوته؟ أيليق بمن آمن بعظمة كتاب الله ألا يتدبره، أو على أقل حال أن يحاول أن يتدبره؟ وقد علم أن الله سبحانه قال في أكثر من مرة: أفلا يتدبرون القرآن. القارئ يقف أحياناً عند كتاب من صياغة البشر، من صياغة البشر، ويعيد قراءة الصفحة مرة أخرى حتى يفهمها قبل أن يغادرها، ويبحث عن معاني بعض المفردات حتى يستوعب المعنى الذي يريده الكاتب، مع أنه لا يقرأ تعبداً ولا تقرباً لله. ألا يستحق كتاب الله هذا وأكثر؟ كتاب الله ألا يستحق هذا وأكثر؟ إن ملايين المسلمين يقرؤون القرآن آناء الليل والنهار، نعم، وهذا أمر طيب ومطلوب، إلا إنها في غالب أمرها لا تزال إلى حد كبير قراءة من غير تدبر ولا تفكر، ومن ثم يفوت المقصد الأساس الذي أنزل القرآن من أجله، حيث يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لماذا ينص القرآن ذاته على ضرورة التدبر؟ لأن تحريك القلب للتخلق بأخلاق القرآن والتأدب بآدابه والعمل بأحكامه لا يمكن أن يتحقق إلا بالتدبر، إلا بالوقوف على المعاني، معاني الآيات بما فيها من عدل وجمال وحكمة ورشد، ثم يتأمل في مدى إقباله هو عليها وتطبيقه لمقتضاها، ومدى إعماله الفكرة في العواقب لو فعل أو لو ترك. وكما قال أهل العلم: تدبر الآيات هو الذي يقدح نور القرآن في قلب المؤمن فيضيء قلبه بنور القرآن. وقد ذكر النور في أكثر من آية كما قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال أيضا سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقد كان صلى الله عليه وسلم يوصي بدعاء كشف الضيق والهم المشهور: وفيه أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي. التدبر هو الذي يقدح نور القرآن في القلب. ولهذا يقول ابن جرير الطبري رحمه الله كبير المفسرين: عجبت لمن يقرأ القرآن وهو لا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته. فلئن كان التدبر يؤثر ويحمل على التأسي فيبقى السؤال: كيف نتدبر القرآن؟ هناك وسائل مشهورة ومعروفة نذكر بها، من ذلك دراسة ما ثبت من سيرته صلى الله عليه وسلم، دراسة ذلك ومعرفة ما صح من سننه وآدابه وهديه وعبادته كورعه وتقواه وعلاقته بزوجاته وبالناس حوله. فالمعروف عندنا جميعا أنه صلى الله عليه وسلم كان مثال الشخصية القرآنية الكاملة. وفي المسند سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، أي أنه كانت ترجمة الحية الكاملة للقرآن الكريم. تقف عند آيات الأخلاق وتتذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وعند آيات العبادة والتبتل وتتذكر عبادته صلى الله عليه وسلم، وهكذا. من الوسائل المهمة قراءة مصحف فيه تفسير معتبر، لا فلسفة فيه ولا تحريف، تفسير معتبر، أو على أقل حال فيه معاني المفردات حتى تفهم معنى الآيات التي تصعب عليك إذا قرأت. ومنها معرفة أسباب النزول بقراءة الكتب المحققة الصحيحة في ذلك. ومن الوسائل تخصيص قراءة متأنية، تخصيص قراءة متأنية للتدبر فقط، تقف فيها على الآيات وتتفكر فيها وتنظر في نفسك وفي من حولك. ومن الوسائل تحديد استماع خاص للقرآن من أجل أن تنظر في أعمالك وفي أخلاقك. ولو استمعت إلى قارئ ندي الصوت فذلك حسن، وهو من وسائل التدبر المعروفة. تختار قارئا ندي الصوت حسن التلاوة، ترتاح لتلاوته فتنصت بخشوع لمعاني الآيات، لا لمجرد الصوت الجميل بل لمعاني الذكر الحكيم. فقد يفتح الاستماع للقرآن، الاستماع وليس التلاوة، قد يفتح الاستماع للقرآن من التدبر ما لا تفتحه القراءة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم جعل له نصيبا من ذلك، كما في حديث ابن مسعود المشهور: يستمع صلى الله عليه وسلم إلى القرآن. فلو أفرغ العبد قلبه من هموم الدنيا ومشاغلها ثم هيأ قلبه للتلقي، تلقي كلام الله، فاستمع وركز وأصغى إصغاء عميقا لانكشفت له من المعاني، لانكشف له من المعاني ما لم يكن في حسبانه. وجربوا ولرأى من الآيات ما لم يره من قبل. وجربوا، من وسائل تدبر القرآن الكريم إنزال القرآن على الواقع، استشعار أن القرآن الكريم لم ينزل لزمان معين ولا لمكان معين، وإنما نزل صالحا للعمل والتطبيق في كل زمان وكل مكان. ولن يفهم القرآن حيا غضا طريا إلا بإنزاله على واقع الإنسان ذاته وواقع الأمة في كل عصر. الشعور بأن الآيات تخاطبك أنت لا غيرك، تقرأ القرآن تشعر أن الآيات تدعوك أنت لا غيرك، تحذرك أنت لا غيرك، تبشرك أنت لا غيرك. هذا الشعور يجعل القلب حاضرا متدبرا. سأل رجل عبد الله بن مسعود فقال اعهد لي، أي أوصني، قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو خير يأمر به أو شر ينهى عنه. من وسائل التدبر تحري أوقات رقة القلب. كلما وجدت في قلبك رقة وانكسارا وسكينة فافزع إلى كتاب الله وافتحه واقرأ وتأمل في آياته ودع قلبك يعيش المعاني. قف عند صفات الإله العظيم، قف عند صفات الإله العظيم وكررها وسبح وهلل، وقف عند آيات العذاب واستعذ بالله واسأله العافية والسلامة، وقف عند آيات الرحمة والرجاء وكررها وسل الله من فضله فإن فضله عظيم. هكذا يكون التدبر، هكذا يكون التدبر. أيها الإخوة، إن التدبر يسهل على القلب الطاهر، فالحقود محروم لا يتدبر، الحسود لا يتدبر، المتكبر المختال الذي يظن أنه خير من الناس لا يتدبر، الباحث عن خطوات الشيطان لا يمكن أن يتدبر، لأن هذه الآفات كالأقفال على القلب تمنع القلب من التدبر. قد ذكر الله ذلك حين قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك اعتنى السلف بإصلاح قلوبهم حتى تتهيأ للقرآن. هذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، يتواضع أمام هذه الحقيقة فيقول لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى من موانع فهم القرآن والتلذذ به أن يكون التالي مصرًا على ذنب، أو متصفًا بكبر، أو مبتلًا بهوى مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئه، فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدأ، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا.